اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيث ننقل لحضراتكم في هذا اللقاء من قصص الدعاء المستجاب ما رواه العلامة المجلسي في البحار. روى العلامة المجلسي في البحار عن الفضل بن الربيع قال: كنت أحجب الرشيد، فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، لئن لم تأتني بابن عمي لآخذن الذي فيه عيناك. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. قلت: وأي الحجازيين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال الفضل: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه، ثم فكرت في النعمة، فقلت له: أفعل؟ فقال: ائتني بصوتين وجلادين. قال: فأتيته بذلك، ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام، فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جرائد النخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: لج، ليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه، فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد. فقال: ما للرشيد ومالي؟ أما تشغله نعمته عني؟ فقلت له: استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام: أليس معي من يملك الدنيا والآخرة، ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله؟ قال الفضل بن الربيع: فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات، فدخلت إلى الرشيد، فإذا هو كأنه امرأة ثكلة قائما حيران، فلما رآني قال لي: يا فضل. فقلت: لبيك. فقال: جئتني بابن عمي؟ قلت: نعم. قال: لا تكون أزعجته؟ فقلت: لا. قال: لا تكون أعلمته أني عليه غضبان؟ إذن له بالدخول. فأذنت له، فلما رآه وثب إليه قائما وعانقه وقال له: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ فقال: سعة ملكك وحبك للدنيا. فقال: ائتوني بحقة الغالية. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتا دنانير. فقال موسى بن جعفر عليه السلام: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها. ثم تولى عليه السلام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. فقال الفضل: يا أمير المؤمنين، أردت أن تعاقبه فخلعت عليه وأكرمته؟ فقال لي: يا فضل، إنك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواما قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد غرسوها في أصل الدار، يقولون: إن آذى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله خسفنا به، وإن أحسن إليه انصرفنا عنه وتركنا. فتبعته عليه السلام فقلت له: ما الذي قلت حتى كفيت أمر الرشيد؟ فقال عليه السلام: دعاء جدي علي بن أبي طالب عليه السلام، كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه، ولا إلى فارس إلا قهره، وهو دعاء كفاية البلاء. قلت: وما هو؟ قال: قلت: اللهم بك أساور، وبك أحاول، وبك أحاور، وبك أصول، وبك أموت، وبك أحيا، أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسترتني، وعن العباد بلطف ما خولتني أغنيتني، إذا هويت رددتني، وإذا عثرت قويتني، وإذا مرضت شفيتني، وإذا دعوت أجبتني، يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني. ولا تنسونا من حسن دعواتكم مستمعين الكرام في كل مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع من آذار مارس عام 2024 ميلادي. في الرابع عشر من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من آذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق. وقد ولد محمد مصدق عام 1883 وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورات الرابعة عشرة والسادسة عشرة للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من آذار مارس عام 1958 بمساعدة آيت الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بالنفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في 23 من شعبان المعظم عام 817 للهجرة ولد في مدينة تربة جام في خراسان بشمال شرق إيران الشاعر والأديب والمحقق الشهير نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي. وقد درس الجامي في مدارس هرات وسمرقند علوم الأدب والفقه، وسلك حياة التصوف، ويعتبر من أشهر الشعراء الإيرانيين في عهد السلالة التيمورية. وقد صنفه المؤرخون بأنه يأتي من بعد الشاعر الإيراني الكبير حافظ الشيرازي. وللجامي مجموعة قيمة من المؤلفات تتضمن مقطوعات نثرية في غاية الروعة، منها نفحات الأنس، شواهد النبوة، وبهارستان، التي تعتبر مجموعة حكايات عن قصص الحيوانات بهدف تعليمي ومضمون صوفي، وكتاب سلسلة الذهب. وأخيرا توفي عبد الرحمن الجامي عام 898 للهجرة. وأخيرا وفي الرابع من آذار مارس عام 1823 ميلادي، قتلت القوات اليونانية في فترة المعارك ضد قوات الإمبراطورية العثمانية أكثر من 12 ألفا من المسلمين. وكانت الجماعات اليونانية المسلحة المدعومة من أوروبا قد بدأت هجماتها ضد القوات العثمانية منذ عام 1822، وذلك للانتقام لما قام به الطرف المقابل من عمليات القتل بحق اليونانيين. ثم عاودت القوات العثمانية هجماتها للانتقام من اليونانيين، فقامت في عام 1824 بالهجوم على مناطق لليونانيين وقتلت منهم عددا كبيرا. واستمرت السجالات حتى عام 1832 عندما حصلت اليونان في جنوب شرق أوروبا على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
النصر لنا، نحن الغالبون، الأرض لنا والمجد لنا، القدس لنا، إليها عائدون. يا السماء نفديك دماء يا أرض المسيح مسر الأنبياء تعلم يا يهود نحن الغالبون من كل الدروب حتما زاحفون من تحت الحجر من بين الشجر مع عصف الرياح نحن قادمون القدس لنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون الأرض لنا والمجد لنا القدس لنا إليها قادمون.
أجمل سلام وأزكى تحية
نهديها لأحبتنا وأصدقائنا،
ونرحب بهم في حديقتنا
ونقول طابت أوقاتكم
وأهلاً أهلاً بحضوركم
بكل شوق. تحتضنكم حديقة تزهو بابتسامتكم
وضحكاتكم
برفرفة قلوبكم
وبراءة عيونكم.
فأهلاً أهلاً بأصدقائنا في حديقتهم حديقة الأطفال.
من جديد سنكون معكم ونقضي وقتا شيقا، نستمع إلى قصة رائعة
ونطير مع معلومة العصفورة إلى أجواء المعرفة والجمال،
ونحط في قلب الخبر الذي سيأتينا منكم في فقرة أخبار الأصحاب.
ستزغرد لحظاتنا مع سماعنا لأنشودة عذبة،
كل ذلك سيكون
شرط أن تكونوا معنا
وترافقونا.
والآن بعد هذه العودة الجميلة لابد أن نحكي لكم عن أولى فقراتنا، وهي
أحسنتم حصة القصة،
وهي تتحدث عن الوحدة. نعم، فهناك مثل يقول يد واحدة لا تصفق،
لذا عندما يتحد الناس يكونون أكثر قوة في موقفهم.
هكذا هم ما يدافعون عن أوطانهم وحرياتهم. نعم يا أحبتي،
في قصة اليوم نحلاتنا كذلك لن تشعر بالأمان والسعادة إلا
عندما تتحد فتشعر بقوتها.
إذن في الاتحاد قوة،
هو عنوان قصتنا، فلنذهب إليها ونستمع. يا ما كان في قديم العصر والزمان، وفي غابة جميلة مليئة بالأشجار، عاشت مجموعة من النحل في خلية عند جذع شجرة الصنوبر الكبيرة. كانت صديقاتنا النحلات يخرجن كل يوم من الخلية ليتجهن نحو المزارع القريبة، الغابات الجميلة وأماكن أخرى، بحثاً عن الورود والأزهار. لكي يمتصن لحيقها ويصنع منه العسل.
هيا هيا يا صديقتي زوزة، استيقظي، لقد بزغت الشمس. هيا 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 بنا لنذهب في رحلتنا.
أنا مستيقظة يا نونا، لكني أنتظر البقية كي نذهب معا.
حسنا حسنا، سأنادي بأعلى صوتي، لقد بزغت الشمس. هيا هيا، حان وقت الاستيقاظ. هيا بسرعة، هيا هيا.
حسنا فهمنا يا نونا، لقد استيقظنا جميعا لكننا بانتظار انفتاح باب الخلية.
هيا هيا أسرع بفتح الباب، فالطقس جميل والأزهار تناديننا، الحقول الخضراء والحدائق الغناء والورود الحمراء والبيضاء بانتظارنا. هيا.
آه من كي ومن نشاطك. آه انتظري حتى يفتح الباب وامهلينا وامهلينا وقتا لكي نتذائب.
افتحوا الباب افتحوا الباب.
ففتحت الباب يا أصدقائي، وخرجت النحلات نحو خارج الخلية لتتمتع بمنظر إشراقة الشمس البهية، والكل استعد للذهاب إلى رحيق الورود. وبعد مرور ساعات من الترحال والبحث عن الرحيق والأزهار، عادت النحلات إلى خليتها وهي تحمل رحيق الأزهار. في اليوم التالي استعدت النحلات كعادتها للخروج إلى الحقول المليئة برحيق الزهور.
هيا هيا بسرعة يا زوزة، لماذا تتكاسلين وتتأخرين في الخروج؟ هيا.
حسنا حسنا، اذهبنا وسألتحق بكنا.
لا تنسي لا تنسي إغلاق باب الخلية، علينا الحفاظ على ممتلكاتنا بكل الطرق يا زوزة.
طيب طيب فهمت، أوامر وتعليمات مستمرة. لا أدري كيف تحصل على كل هذا النشاط والحيوية منذ بداية الصباح.
نعم يا أصدقاء، خرجت زوزة لتلتحق بصديقاتها النحلات متثقلة متكاسلة، لكن ماذا؟ نسيت أن توصد باب الخلية، وخرجت غافلة عن طلب صديقتها نونا، والدبور كان بالمرصاد.
يا لها من نحلة ساذجة، تعمل وتكيد لتبقي باب خليتهم مفتوح، فأدخل أنا وأستولي على كل شيء. ليت كل النحلات يملكن ساذجتها، سأحصل على العسل. العسل الشهي سيكون ملكي أنا، والآن سأدخل داخل الخلية. واحد اثنان ثلاثة. يا لها من نحلات نشيطات، خلية ممتلئة بالعسل.
نعم يا أصدقاء، يبدو أن خطرا صغيرا من إحدى النحلات سيكلف الكثير. فدخل الدبور إلى داخل الخلية وبدأ يأكل العسل بشراهة. أما النحلات فكانت لا تزال تجول الحقول وتعمل لكسب المزيد من الرحيق.
يا صديقات النحلات يا صديقات النحلات، اسمعنا جيدا، لقد حان وقت العودة، فلنستعد إلى العودة، يكفينا ما جنيناه من رحيق ليومنا هذا.
نعم نعم، فلنعد إلى الخلية، لقد تعبنا كثيرا.
هيا فلننطلق جميعا.
وعندما وصلت النحلات إلى خليتهن، لاحظن الباب مفتوحا، فانتابهن القلق والخوف.
زوزة زوزة، أنت كنت آخر من خرج من الخلية، هل تركت الباب مفتوحا؟
أنا نعم نعم، لا 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 تذكر.
كيف لا تتذكرين؟ إنه باب يحفظ لنا أرضنا وممتلكاتنا
وعملنا وما جنيناه منه ومن كدنا كل يوم.
أنا آسفة.
حسنا سأدخل أولا إلى الخلية، آمل أن يكون كل شيء بخير.
فدخلت نونا يا أصدقاء إلى الخلية بحذر، وعند دخولها إلى الخلية رأت الدبور وهو يجلس بغرور فصرخت:
لا لا، إنه الدبور!
ماذا يفعل الدبور هنا؟
لا أدري، ولكنه يجلس في خليتنا كما لو كانت ملكه، ورمقني بنظرة تعني أنني أنا الغريبة وهو صاحب الخلية.
لا، لن أسمح له، سأدخل وأسحبه إلى الخارج، سترون.
انتظري، ولا تتصرفي بتهور. سوسة، انتظري.
كل ذلك بسببي أنا.
اخرج أيها الدبور بسرعة، وإلا سحبتك نحو الخارج رغما عنك. اخرج.
ماذا؟ من تظنين نفسك أيتها النحلة المضحكة؟ أنسيتي أنني أنا الدبور وأنت مجرد نحلة.
وين يكون أيها المغرور، فهذه خليتنا وهذه ممتلكاتنا، ولا يحق لك الدخول إلى أي مكان دون إذن أصحاب المكان. ألم تعلمك والدتك ذلك؟
اهدئي وحاولي ألا تنطقي ولا بحرف الزاء، لأنني متعب وبحاجة إلى النوم.
لن أهدأ، فأنت تتجاوز على حقوقنا وتغتصب ممتلكاتنا. هيا اخرج.
أصدقائي، عندما أصرت سوسة وبمفردها على خروج الدبور المغرور من الخلية، استغل الدبور ضعفها ووقوفها أمامه بمفردها دون بقية النحلات، فدفعها بغضب وهي سقطت. نعم يا أصدقاء، سقطت سوسة على الأرض.
هذه الخلية هي لي وحدي، ومن اليوم فصاعدا أنا من يحكم هنا، وأنتن جميعا تعملون تحت إمرتي، مفهوم؟
أنا أعتذر عن صديقتي سوسة، لقد أخطأت بحقك، أرجوك سامحنا.
ما الذي تفعلينه يا سوسة؟ إنه يريد أن يأخذ خليتنا ويجعلنا جميعا تحت أمره.
صديقات النحلات، اسمعنا أرجوكنا، فنحن ضعيفات ولا يمكننا مواجهة الدبور، وإلا قضى علينا جميعا، هو وجيش من الدبابير.
نعم هذا صحيح، نحن ضعيفات. انظروا إلى حال سوسة المسكينة، هي لا زالت مرمية على الأرض. علينا أن نرضى بالواقع ونسكت بحال.
لا، أرجوكن اسمعنني، إن هذا هو القرار الضعيف، سنندم على ضعفنا وقبولنا بهذا المعتدي.
كفى، لن أسمح لكن بالمزيد من الكلام والضجة. اسمعني جيدا، سأكون أنا من يتحكم بهذه الخلية ومن يسكنها، ومن يعترض سيلاقي مصير سوسة، مفهوم؟ لن أسمع الإجابة، مفهوم؟
وهكذا يا أصدقاء تمكن الدبور من استغلال ضعف النحلات وخنوعهن، وسيطر على الخلية وما فيها لمدة طويلة،
حيث إن النحلات كن يخرجن كل صباح بأمره ويعودن بأمره، ويوزعن نصف العسل الذي يحصلن عليه بينهن، والنصف الآخر كان الدبور هو من يستولي عليه. والأوضاع كانت تزداد سوءا يوما بعد يوم. وذات يوم،
انتباه انتباه أيتها النحلات، اجتمعنا الآن، هناك أمر مهم سأطلعكن عليه.
ما هو يا ترى؟ وكيف ستواصل ظلمك؟
أنت لن تتكلمي بعد الآن، وإلا طردتك من خليتي. وأنتن أيتها النحلات، عليكن أن تعرفن بأن نصف محصول العسل لم يعد يكفيني، لذا وجدت الحل المناسب، وهو أن أحصل على 3/4 محصول العسل، وأنتن ستكتفين بالربع. انتهى الكلام، هيا انصرفنا، هيا.
انصرفت النحلات والاستياء باد عليهن. كانت نونا تشعر بضيق وانزعاج كبيرين، لذا قالت لصديقتها سوسة:
سوسة سوسة، هناك أمر أود أن أكلمك به.
أعرف ما تريدين قوله، فأنت مستاءة من هذا الوضع يا نونا.
بل أكثر من ذلك، وأريد أن نتخلص من كل ذلك.
نتخلص؟
نعم.
وكيف يمكننا ذلك يا نونا؟
أريد أن تقومي بدور المساعد وتجمع النحلات قرب حقل الورد الأحمر، وهناك سأبدأ بتنفيذ خطتي.
سأساعدك وأقف بجانبك يا صديقتي.
حسنا، هيا ابدأي بالمهمة.
وهكذا يا أصدقاء، جمعت سوسة جميع النحلات قرب حقل الورد الأحمر. كانت النحلات تتساءل فيما بينها: ماذا جرى يا ترى؟ ولمن اجتمع هنا؟ وعندما تجمعت النحلات، قالت نونا بصوت مرتفع:
صديقاتي النحلات، انتباه رجاء، انتباه، الهدف من اجتماعنا هنا هو السعادة حقنا.
نعم تقولين.
وكيف نستعيد حقنا؟
أيتها النحلات الطيبات، تحملنا كثيرا ظلم الدبور الذي سلبنا كل شيء، خليتنا وعسلنا، والأهم من ذلك إرادتنا. ولكن علينا اليوم وبعد تمادي الدبور في ظلمه، علينا أن نستعيد إرادتنا. هيا.
لكننا ضعفاء وهو قوي. سينال منا جميعا.
نعم سينال منا.
كلامك ليس صحيحا يا زوزة، والضعف والهوان جلب لنا المذلة وسلبنا كل حقوقنا.
ماذا سنفعل إذن لاستعادة كل شيء؟
سنكون يدا واحدة، وسنشعر بقوتنا في تجمعنا واتحادنا، فاتحادنا سيهزم الدبور.
أنا أخاف الدبور.
الجبناء ليس لهم مكان في خلية النحل يا زوزة، فإذا كنت تريدين البقاء فيما بيننا، عليك أن تعيدين بتنفيذ ما سنتفق عليه، وأنا أعدكم بالنجاح. ماذا تقولون؟ أنتن موافقات؟
نعم موافقات.
هكذا يا أصدقاء، اتفقت النحلات على خطة جيدة أساسها الوحدة والشجاعة ومواجهة الظلم. فاجتمعت مئات النحلات قرب باب الخلية، ثم هتفنا بصوت واحد: ارحل ارحل ارحل. أما الدبور النائم في خلية النحل شعر بالخوف فقال:
ماذا يحدث في خارج الخلية؟ هل أنا أحلم؟
أخرج
أخرج.
وعندما أخرج الدبور رأسه هجمت النحلات عليه، فصار يصرخ خائفا مرتجفا.
اتركني اتركني انا راحل، ارجوكم اتركنا جناحي. اعدكن اني سارحل.
نعم يا أصدقائي، حاول الدبور الهروب والتخلص من تلك النحلات العازمات على إخراجه، فهرب في أول فرصة سنحت له ليختفي عن الأنظار. فصرخت النحلات والسعادة تغمرهن.
يا أحبتي في ربوع حديقتكم من جديد، نعود إلى أحلى الورود.
استمعتم إلى قصة اليوم وعرفتم ما هي أهمية الوحدة فيما بين الشعب الواحد. كانت قصة النحلات خير دليل على ذلك.
نعم يا أصدقاء، كما يقال غلطة الشاطر بألف، ولولا خطأ النحلة زوزة لكانت الأمور أفضل بكثير.
إذن لابد لنا أن نعرف كيف نحافظ على بيتنا الكبير، أي وطننا، ولا نسمح للغريب أن يدخله أو يفرق بيننا. هذه كانت رسالة النحلات،
فلنطبقها في حياتنا ونهنأ بحياة دافئة ملؤها الخير والسلام إن شاء الله. أصدقائنا أصدقاء برنامج حديقة الأطفال، نحييكم من جديد وأنتم تستمعون إلى حديقتكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن
يا أصدقائي، بما أننا نعرف بأن للأنشودة واقع خاص على قلوبكم ومسامعكم، لذا اخترنا هذه الفقرة الآن. إذن ما رأيكم لو نستمع معا إلى أنشودة جميلة؟
نستمع معا.
بتربحنا ألف جميلي
وصلصة بتلم الحارة، مين
أحبتي، من منكم يحب المعلومات؟ بالتأكيد كلكم، كلكم تحبون المعلومات. لذا الآن عصفورتنا قد وصلت، وهي تحمل بحوزتها معلومة جميلة. إذن هيا بنا لنقل مرحبا بأحلى عصفورة.
تفضلوا يا أصدقائي، يمكنكم مشاركتي بطعامي. تيك 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 تيك، تسألوني ما هو طعامك؟ ها؟ طعامي هو حبوب القمح الشهية. أوه، أعرف أن هناك اختلاف بين أطعمتنا. تيك 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 تيك، أعرف أن الآن حان وقت فقرة معلومة العصفورة، لذا سأسألكم إذا كان هناك طعام أمامكم وأردتم تذوقه، كيف ستتذوقونه؟ تضعون الطعام في فمكم وتتذوقونه عن طريق ألسنتكم؟ ها؟ تيك 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 تيك، أحسنتم. لا لا، ليست هذه المعلومة. صبرا يا أصدقاء، أنا كذلك أفعل. أما الفراشة، الفراشة، أتعرفون كيف تتذوق طعامها؟ تتذوقه عن طريق أرجلها. نعم، ما تسمعونه صحيح، فالفراشات تتذوق من أرجلها. تيك 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 تيك، سبحان الله، أكاد أن لا أصدق، وأنتم لن تصدقوا أيضا. ها؟ تيك 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 تيك، الفراشة تتذوق طعامها بأرجلها. حسنا، سأعود إلى حيث حقل الأزهار وألتقي بالفراشة لأسمع منها المزيد. أيتها الفراشة البيضاء، انتظريني، أنا قادمة إليك. تيك 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 تيك.
أخبار الأصحاب.
أهلا بالأحباب في فقرة أخبار الأصحاب.
خبرنا اليوم هو عن الصديق تامر وحبه للثلوج والتزلج على الجليد.
كما تعرفون يا أصدقاء، نحن نعيش أجواء فصل الشتاء البارد، وكثيرون هم يحبون فصل الشتاء لما يحتويه من برد وأمطار، وخاصة الثلوج.
أما صديقنا تامر فهو يحب التزلج على الجليد، لذا خرج منذ أيام مع أصدقائه لممارسة هذه الهواية، ولكن تامر لم يرتدي الملابس الخاصة بالتزلج، بل اكتفى بملابس عادية.
وعندما كان يتزلج مع أصدقائه، اقترب منه منير وحاول أن يمزح معه، فدفعه للأمام،
والنتيجة كانت سقوط تامر على الأرض ثم تدحرجه، فالتوت قدماه وتألم كثيرا كثيرا.
عاد إلى المنزل بصعوبة قصوى، وحرم من الذهاب إلى التزلج مرة أخرى بسبب إعاقة قدمه.
لذا أخذ يفكر مع نفسه، ألم يكن من الأجدر بي أن ألتزم بالحيطة والحذر وأرتدي الملابس الخاصة للتزحلق على الجليد؟
ثم قال: ليتني فعلت ذلك، وليت صديقي منير لم يمزح معي بتلك الطريقة.
ولكن ما فائدة التمني؟ لقد حصل ما حصل، وليس لي الآن إلا أن أخبر بقية أصدقائي بما جرى لي، كي يعتبروا مما جرى لي.
موسيقى.
وأخيرا يا أحبتي، حان وقت الوداع، لذا نقول لكم نحبكم
ودائما ننتظر تواصلكم،
فكونوا معنا
لأننا سنكون دوما معكم.
دمتم بخير وسلام وأمان.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
من كلام لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
من تواضع لله رفعه، ومن أذل مسلما أذله الله،
ومن كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا، ومن عفى عن مظلمة أبدله الله بها عزا في الآخرة،
ومن أعتق رقبة فهو فداؤه من النار،
ومن أطعم مؤمنا لقمة أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه شربة سقاه الله من رحيق مختوم.
غربة وتيه وبعد.
الريح تبعثر أوراقي، والعمر تبعثره الأيام، والغربة تطوي أحلامي، تسحقها تنفيها، هل تبقى في الغربة أحلام؟
ليس بيني وبينك إلا الهوى، ليس بيني وبينك إلا العذاب، متعب أنت، والأمان الجميلات في النفس صارت سراب، كم تعاني من الوجد والشوق، ضلا طريقك، ما عدت تعرف بعد المسيرة في التيه والاغتراب، مقيم على شفتيك ابتسام الغروب، وفي ناظريك التوهج حبا، وفي ليلك السرمدي النجوم استفاقت، وجرحك ينزف لا شيء إلا الخراب، أكل الحاضر الأمس تلك الجنائن صارت تراب.
أحملكم في القلب المثقل بالأحزان، أحملكم وجدا وحنينا ومواويل حنان، أحملكم مصباحا للدرب ونورا يكشف لي ظلمة هذا الكون ويفتح لي أبوابا أغلقها البعد، فتزهر في الروح العطشى للقيا أزهار الحب، يباركها الله بآيات في القرآن. ماذا عن السريرة؟
إخوتنا الكرام، قال سفيان الثوري وكان إماما في الحديث وغيره من العلوم: إذا استوت السريرة والعلانية فذلك الفضل، وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك الجور، وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك الفضل.
إخوتي المستمعين، يقولون: المستغني عن الدنيا بالدنيا كمطفئ النار بالتبن.
في محطتنا التالية سنتوقف معا عند بعض التأملات.
الكريم، قال المدائني: قرأت على قبر بدمشق العبارة التالية: نعم المسكن لمن أحسن.
والمرء كثير بأخيه، ولا خير لك عزيزي المستمع في صحبة من لا يرى لك مثل الذي يرى لنفسه.
قالوا عن سن الأربعين:
عن ابن عباس قال: من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار.
وإذا بلغ الرجل أربعين سنة نادى مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد زادا.
ويقال: كان الرجل من أهل المدينة إذا بلغ أربعين سنة تخلى للعبادة.
وكان الناس يطلبون الدنيا فإذا بلغوا الأربعين.
كلمات وظلال.
إذا سرك أخي المستمع أن تذوق حلاوة العبادة وتبلغ ذروتها، فاجعل بينك وبين شهوات الدنيا حائطا من حديد.
أبيات شعر.
قال شاعر كريم: جمعت صنوف المال من كل وجهة وما نلتها إلا بكف كريمي،
وإني لأرجو أن أموت وتنقضي حياتي وما عندي يد للئيمي. أضف إلى معلوماتك.
أخي المستمع، إذا نجح الإنسان في حياته دون مساعدة أحد نقول عنه إنه عصامي، وإذا كان حاد الذكاء نقول عنه إنه عبقري. فما هو أصل كلمة عبقري؟
عبقري مفردة مأخوذة من اسم واد في الجزيرة العربية اسمه وادي عبقر. كان العرب يعتقدون أنه كثير الجن.
ومسك الختام بسمة.
أخي المستمع، سكن بعض الفقهاء في بيت سقفه يفرقع كل وقت، فجاء صاحب البيت يطلب الأجرة، فقال له الفقيه: أصلح السقف فإنه يفرقع. فرد صاحب البيت: لا تخف يا سيدي، فإنه يسبح لله. قال الفقيه: أخشى أن تدركه الرقة والخشوع فيسجد لله. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
بعض السوالف تجرح قلوب المساكين.